بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب في الحديث عن تفسير الإسلام، وهو تبويب مناسب في بابه، لأن المصنف رحمه الله أولا ذكر الأحاديث العظيمة والآيات التي جاءت في فضل الإسلام، وذكر كل ما يتعلق بذلك، ثم شرع رحمه الله في الحديث عن فضل الإسلام وتفسيره كذلك. تفسير الإسلام يكون من خلال الآيات والأحاديث التي بيّنت ضوابط هذا الإسلام، وأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. تفسير الإسلام يكون بالأعمال الظاهرة التي كلفها الله جل وعلا لعباده، بدءا بأركان الإسلام، ثم أعمال الجوارح الأخرى من أعمال القلوب ومن أعمال اللسان ومن أعمال الجوارح الأخرى التي توافق هذا الإسلام. قول المصنف رحمه الله تفسير الإسلام أي توضيحه وتجليته وتبيينه كذلك. والإسلام من أسلم يسلم فهو مسلم، والإسلام فيه معنى الاستسلام، والعلماء يقولون الاستسلام المراد به هنا الخضوع. فالإيمان هو التصديق بالباطن، والاستسلام والإسلام هو العمل الظاهر الذي يصدق ما في الباطن. فأنت عندما تؤمن بقلبك وبباطنك لا يصح هذا الإيمان حتى يوافقه ماذا؟ إسلام في واستسلام في الظاهر من جهة الأعمال التي تصحح هذا الإيمان. وقال المصنف رحمه الله: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. أولا، قوله هنا فإن حاجوك فقل أسلمت، هذه المحاجة أيها الإخوة جاءت من خلال وفد نصارى نجران الذين قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه في عدة مسائل يحاجونه فيها. فأنزل الله جل وعلا فإن حاجوك، أي في الإيمان وفي الإسلام وفي التوحيد وفي غيرها، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فقل أسلمت أي استسلمت. وقوله هنا وجهي لله عبر بالوجه أيها الإخوة، لأن الوجه كما يقول العلماء هو الذي تحصل به المواجهة، وهو أشرف ما عند الإنسان. وقال بعض أهل العلم عبر بالوجه هنا لأن الذي يخضع في الحقيقة هو الوجه، والجوارح إنما هي تبع للوجه في الخضوع. فأنت عندما تخضع لشيء إنما تخضع له بوجهك أولا، ثم تخضع له جوارحك ماذا؟ ثانيا. قوله هنا فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي، الاستسلام أيها الإخوة عند العلماء له معنيين، أو له كما يقال وجهين. الوجه الأول أن يكون الاستسلام بالقلب، وهو إخلاص العبادة لله وإفراده بها، وإخلاص عبادات القلوب جميعا لله، فالتوكل على الله والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والإنابة وغيرها من العبادات العظيمة كلها لله، كما قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، كلها عبادات، الرغب والرهب والخوف والخشية والإنابة، كلها عبادات قلبية عظيمة ينبغي إفرادها وإخلاص العبادة لله بها. الوجه الثاني إخلاص الجوارح له سبحانه وتعالى بأداء ما أمر الله جل وعلا به من أركان الإسلام الخمسة المشهورة، فهي جزء من الاستسلام لله جل وعلا. فقل أسلمت وجهي لله، ثم قال بعدها ومن اتبعني. ومن اتبعني هنا الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام على فئتين، إما أن يراد به صحابته رضوان الله عليهم الذين اتبعوه ولزموه وآمنوا به عليه الصلاة والسلام وأفردوا عبادتهم وقلبهم لله جل وعلا، فهؤلاء داخلون في هذا أولا. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي من صحابتي الذين لزموني. وهذا رد على وفد نصارى نجران وعلى كل المشركين كذلك، أن الصحابة هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إسلام الوجه لله. الوجه الثاني أن يراد ومن اتبعني، أي من أمتي ومن ملتي ومن كان على هدي، فعلى ذلك كل من كان على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو داخل في هذا النص ماذا عموما. فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم مسلمون أوجههم لله جل وعلا بتوحيده جل وعلا. إذن أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي إما من صحابتي أو من اتبعني من أمتي كذلك. نعم. نعم. قال وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب، أولا هذا الحديث رواه الإمام مسلم وهو حديث عظيم فيه بيان أركان الإسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. قوله هنا أن تشهد، الشهادة أيها الإخوة هي النطق باللسان والاعتقاد بالجنان، فالشهادة لا بد فيها من ركنين عظيمين. الركن الأول الاعتقاد بالقلب، فأنت لا تشهد على شيء إلا وأنت مؤمن به، أي بقلبك. ثم بعد ذلك القسم الثاني اللسان، وهو النطق بما تشهد به، فالشهادة لا تصح إلا بماذا؟ إلا بنطقك بها، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. الأمر الثالث العمل بمقتضى هذه الشهادة، وهو ماذا؟ أن لا تفرد غير الله جل وعلا وحده بالعبادة. فمن أشرك مع الله جل وعلا غيره فهو لم يحقق الشهادة التي أمر الله جل وعلا بها، أن تشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك وهو مقام رابع أضافه بعض أهل العلم الدعوة إلى هذه الشهادة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله هنا أن تشهد، الله جل وعلا قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالشهادة دل عليها أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. قوله هنا أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة تتضمن أمرين. الأمر الأول تتضمن النفي الموجود في قوله لا إله، فهي تنفي جميع المعبودات من دون الله جل وعلا وتبطلها كذلك، وهذا وحده لا يكفي، لأن نفيك للمعبود لا يدل على أنك تثبت العبادة لله، بل إنك تنفي، والنفي هكذا المحض لا يكتمل إلا إن أردفه إثبات، والإثبات هو في قوله جل وعلا إلا الله. فأنت تنفي العبادات من دون الله جل وعلا، والمراد منها هو استحقاق هذه المعبودات للعبادة. أنت لا تنفي إلها موجودا، فالآلهة التي عبدت من دون الله جل وعلا هي موجودة، عبد مع الله الشجر والحجر والبشر والمدر والفأر والنار وغيرها المعبودات، هي موجودة، فلا تنفيها، إنما تنفي استحقاق هذه المعبودات للعبادة من دون الله جل وعلا. قوله هنا إلا الله يدل على هذا الإثبات. هذه الكلمة العظيمة هي أصل الخير ومنبعه، وهي دعوة الأنبياء، وهي دعوة الرسل، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، وهي التي تعصم الرجل من الشرك بالله جل وعلا، وتعصم دمه كذلك، وهي الكلمة التي بسببها ينال العبد الشفاعة وينال الجنة ويحرم من دخول النار، وهي الكلمة التي إن جاء بها العبد حقق السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله فضائلها عظيمة ومزاياها كريمة، بيناها في غير ما موضع من هنا. أما تفسيرها فمعناها لا معبود بحق إلا الله، وقد اختلف أو قد حصل خلاف في معنى هذه الكلمة، ليس لأن هذه الكلمة غير واضحة، لا، هي واضحة، إنما بسبب الزيغ والضلال الذي وجد لكثير من الناس في تفسيرها. فهناك من يقول أن لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، وهذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقوام يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت. ثم نفيك إثباتك لهذه الأمور أنت تستوي فيها مع مشركي قريش، لأن الله أخبر أنهم يقرون بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون ماذا؟ الله. إذن إثبات أن الله هو الخالق الرازق ليس هو معنى هذه الكلمة، إنما معناها أن لا معبود بحق إلا الله. وهناك من يقول أنه لا مستغن عما سواه ولا مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، ولا شك على أن هذا تفسير للألوهية بالربوبية، وهذا باطل أيها الإخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليقرر أن الله خالق الرازق، لأن هذا مفطور في القلوب، إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون الدعاء لله والنذر لله والاستغاثة بالله وغيرها من أنواع العبادات لله جل وعلا. ولذلك قال كفار قريش أجعل الآلهة وهي المعبودات إلها واحدة. قوله هنا وأن محمدا رسول الله، أي أشهد بقل أصدق بقلبي وأقر بلساني أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي هو رسول الله. وكونه رسول الله هنا فيه رد أيها الإخوة على طائفتين: الطائفة الأولى أهل الإفراط، والطائفة الثانية هم أهل التفريط. أما أهل الإفراط فالذين غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام ورفعوه إلى مقام الألوهية لله جل وعلا، فهو رسول من الله سبحانه وتعالى لا يملك من أمر الألوهية شيء. ثم بعد ذلك أهل التفريط الذين جحدوا بدعوته عليه الصلاة والسلام وردوها ولم يؤمنوا بها، فهو محمد رسول الله. وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما أنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هنا وتقيم الصلاة، أي من أركان الإسلام العظيمة أن تقيم الصلاة بأوامرها وشرائطها وفرائضها وأركانها، وتؤتي الزكاة التي أمر الله جل وعلا، وهي حق من أموال الأغنياء إلى الفقراء. قال وتصوم رمضان، وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في شهر رمضان من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب ماذا؟ الشمس. قال وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه العلماء يسمونها أركان الإسلام الظاهرة. أركان الإسلام الظاهرة أو أركان الإسلام الخمسة هذا مصطلح مشهور عند العلماء، لأن ثمة عندنا مصطلحين: عندنا أركان الإيمان التي جاءت وسبقتنا في أصول الإيمان، وعندنا أركان الإسلام وهي الأركان الخمسة التي ذكرها ماذا؟ المصنف. هذه الأركان أيها الإخوة العلماء ذكروا على أن من لم يأتي بها لا يصح أن يطلق عليه مسلما، بل لا بد أن يأتي ماذا؟ بها. وثمة خلاف أيها الإخوة في الصلاة، وأما سائر الأركان فجمع من أهل العلم يرون أنه إذا لم يأتي بها فإنه لا يخرج من دائرة الإسلام باستثناء ماذا؟ الصلاة. وأما ركن الشهادة والصلاة فهو ركن حتمي لازم لا بد عليه أن يأتي به. وهذه مسألة يعني توضيحها وتفسيرها في مواضع أخرى. نعم. وعن أبي هريرة نعم قوله هنا وفيه عن أبي هريرة، أي في صحيح الإمام مسلم كذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شرع المصنف رحمه الله باختيار هذا الحديث في بيان بعض مفردات الإسلام، وأن تفسير الإسلام لا يمكن أن يكون إلا بالتطبيق العملي لمفردات هذا الإسلام. فمن أعظم ما أمر به الإسلام أن يكف الرجل جوارحه، وأن يكف كذلك يده ولسانه من أن يطلقها في إيذاء إخوانه ماذا؟ المسلمين، فإن ذلك مما حرمه الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بالذات ليبين لك على أن الإسلام منه تصديق بالقلب، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومنه تطبيق عملي لهذا التصديق، وهو أن تعمل بجوارحك ما يوافق هذا الإسلام، وهو قوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. على ذلك كل من أطلق لسانه بالغيبة والنميمة فهو مخالف لهدي الإسلام الذي جاء الله جل وعلا بالأمر به. قوله هنا المسلم أي حقيقة المسلم وحقيقة من التزم الإسلام وخضع له هو من قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أهل العلم ذكروا من الشراح وغيرهم لماذا جاء هذا الوصف بالذات للمسلم. هل المسلم ليس له وصف إلا أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، أم أن ثمة أوصاف أخرى أيضا للمسلم؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم حصر الإسلام هنا فقال أو حصر إسلام المسلم في كونه سلم المسلمون من لسانه ويده؟ للعلماء في ذلك اعتبارين ذكرهم الشراح. الاعتبار الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأن أكثر الناس أو كثير من المسلمين أو كثير من المسلمين للأسف الشديد لا يسلم منه إخوانه في لسانه وفي يده، ولأجل ذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف بذلك لكثرة ما يقع الناس فيه من الغيبة والنميمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اللسان هو أكثر ما يدخل أهله ماذا؟ النار، كما سيأتينا في الأحاديث التي جاءت بذكر الغيبة والنميمة. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعتبار بالذات. الاعتبار الثاني لشدة الحاجة إليه ولخطورة الغيبة والنميمة على المسلم، فكأن الإسلام من أراد أن يحققه صافيا خالصا كما أمر الله فليسلم المسلمون من لسانه أولا وليسلم المسلمون من يده، وإلا لا يحقق حقيقة الإسلام. وسلامة اللسان أيها الإخوة جاءت في القرآن كثيرا، قال الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ماذا؟ عتيد. وبين الله جل وعلا أن المؤمن والمسلم كذلك محاسب على كل ما يفعله من عمل، خاصة فيما يتعلق بلسانه وجوارحه كذلك. وأما الأحاديث فهي كثيرة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الغيبة ومن إطلاق اللسان في أعراض الناس، وأن وقيعة هذا اللسان وخيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وهو يحذر من الغيبة عليه الصلاة والسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وقول عليه الصلاة والسلام من قال في امرئ ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قالوا أتدرون ما هي ردغة الخبال؟ قالوا نعم. قالوا لا يا رسول الله. قال عصارة فروج أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللسان أكثر ما يدخل ماذا؟ النار. ولذلك قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ماذا؟ حصائد ألسنتهم. فاللسان كما يقول علماء صغير جرمه عظيم ماذا؟ جرمه. ومعظم من في النار إنما هم رهائن لأخطاء ألسنتهم. الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت يا رسول الله لو كان أخي ما في أخي ما تقول؟ قال فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا هو الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأن تصلي الصلاة
قوله عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي سلسلة معروفة حسنها أهل العلم إذا اتصل السند إليها وصح، أنه قال قال أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أن تسلم قلبك لله، وهو إسلام باطن يتبعه عمل ظاهر. ولأجل ذلك الاستسلام لله هو معنى الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا هو باستسلام القلب إليه. واستسلام القلب لا يمكن إلا بأن يكون القلب فيه الإثبات والنفي، إثبات إخلاص العبادة لله ونفي عبادة من دونه جل وعلا، وإخراج كل معبود من دون الله في القلب وإثبات ذلك لله جل وعلا. قوله هنا أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك لله، المراد بتولية الوجه هنا أيها الإخوة العبادة الظاهرة، هذه لا تكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالعبادة لا يمكن أن تكون عبادة إلا بأن يكون فيها الإخلاص. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وإسلام الوجه لله جل وعلا كذلك عند العلماء له معنى آخر، وهو الاستسلام بالأعمال الحكمية العملية التي دلت النصوص عليها كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من أعمال الأنكحة والعبادات والبيع والشراء والأقضية وغيرها، كلها تكون لله جل وعلا وحده دون ما سواه. قوله هنا: وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وهذا ذكرناه. قال: وتؤتي الزكاة ماذا؟ المفروضة. حقيقة أيها الإخوة التساهل في أركان الإسلام عند الناس عظيم، ولأجل ذلك تجد أنهم يفرطون في الصلاة ويفرطون كذلك ماذا؟ في الزكاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر كذلك من ترك فريضة الزكاة، وحذر كذلك من الإفطار في شهر رمضان، وحذر العلماء من تأخير الحج للقادر عليه، لأن التفريط في هذه الأركان العظيمة هو تفريط في الدين بأجمع، ومن فرط فيها كما يقول أهل العلم فهو لما سواها الضياع. نعم. حديث أبي قلابة هذا أيها الإخوة هو في الحقيقة بمثل الأحاديث السابقة في بيان تفسير الإسلام والإيمان. قال: وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. إذن قال أن يسلم قلبك أو أن تسلم قلبك لله، وهذا تكلمنا عليه. قال ويسلم المسلمون من لسانك ومن يدك. قولنا يسلم المسلمون من لسانك ويدك أي بعدم غيبتهم ونميمتهم وإيذائهم بالقول في الفحش في القول، ويدك بعدم البطش والاعتداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي الرجل بأعمال يوم القيامة كأمثال الجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا قيل لما يسرى. قال يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل من مال هذا، هذا هو الاعتداء على حقوق ماذا الناس الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قوله هنا أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. في هذا الدليل أيها الإخوة على ما ذهب إليه جمع من أهل العلم من التفريق بين الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان هو من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت ماذا؟ اجتمعت، وهو بمثل ماذا؟ بمثل لفظ الألوهية والربوبية عند جمع من العلماء، وبمثل لفظ الرب والإله عند بعض أهل العلم، ومنه الإسلام والإيمان. فقالوا إن الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان في نص واحد فيكون لكل واحد معنى ماذا؟ مستقل. فالإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بماذا؟ باليوم الآخر. ويكون الإسلام هو يفسر بالأعمال الظاهرة من الصلاة والزكاة والحج والصوم والذكر والعبادة وغيرها. هذا إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد. فإذا افترقا أي قيل الإيمان فيدخل فيه الإسلام ماذا؟ تبعا. وإذا قيل الإسلام يدخل فيه الإيمان ماذا؟ تبعا، أي يتبع الإيمان في المعنى. وهذا قول عند أهل العلم. القول الثاني والإخوة وهو قول أيضا لدى جمع من العلماء أن الإسلام والإيمان كلاهما بمعنى واحد، إلا أن مرتبة الإيمان أعظم من مرتبة ماذا؟ الإسلام. لأن الله جل وعلا سأل الأعراب كما في آية الإحراق ورد على الأعراب ادعاءهم، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم تصلوا إلى حقائق الإيمان وإلى منتهاه ومراده. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استسلمنا ظاهرا، لأن مرتبة الإيمان أعظم من مرتبة ماذا؟ مرتبة الإسلام. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن هذا يدلنا على أن مرتبة الإيمان أعظم من مرتبة ماذا؟ الإسلام. نعم تفضل، بس نأخذ تفسير الباب. نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله معنى الإسلام ومعنى الإيمان وفضائل الإسلام وبين وجوب يعني الدخول فيه، شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب عظيم يدل على أن الدخول في هذا الإسلام هو دخول واجب، وليس العبد فيه مخيرا، وليس العبد فيه ماذا؟ مختارا، بل يجب عليه الدخول فيه. قال باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال ومن يبتغي غير الإسلام، أي من يريد ويطلب ويؤمن ويذعن لغير الإسلام من جميع الملل. وهذا يدلكم على أن كل ملة غير الإسلام هي داخلة في ذلك، سواء كانت تلك الملة كما يقال ملة تتبع دينا سماوي أو ملة لا تتبع دينا سماويا كالوثنية والمجوسية وغيرها. هذه أديان ليست أديانا سماوية، إنما ماذا؟ إنما هي من لدن البشر. وأما اليهودية والنصرانية فهي من الله، ولكنها ماذا؟ حرفت. فكل من يبتغي دينا سواء كان هذا الدين هو من الله ولكنه حرف، أو أنه لم يأتي من الله جل وعلا إنما هو من عند البشر، أيضا هو داخل في ذلك دخولا أوليا. قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، من يبتغي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا. الدين أيها الإخوة كما ذكرنا لكم هو ما يدين به المرء، ومنه سمي الديدن، وهو الشيء المتكرر المعتاد. فالدين يدل على ماذا؟ على العود وعلى التكرار. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي طريقا ومنهجا وسلوكا له، قال فلن يقبل منه. هذا النداء أيها الإخوة العلماء قالوا أنه وجه إلى طائفتين. الطائفة الأولى كل من يذعن لدين غير دين الإسلام، فهو داخل في هذه الآية ابتداء. فكل من يبتغي اليهودية أو النصرانية حتى ولو كانت دينا سماويا فإنه لن يقبل منه ذلك بعد دين الإسلام. وقال بعض أهل العلم حتى لو كان المتبع لليهودية أو النصرانية اتبعها على المنهج الصحيح فإنه داخل في الآية. لنفرض أن ثمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قبل زمنه أو في زمننا هذا من وصل إلى دين النصرانية الحقيقي الذي لم يحرف ولم يبدل ولم يغير، وهو لديه علم بذلك، أهل العلم قالوا يدخل في هذه الآية كذلك، فلا يقبل ماذا؟ منه. فالنصارى الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل منهم ماذا؟ نصرانيتهم. واليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانوا على دينهم الصحيح الذي لم يحرف يلزمهم أن يدخلوا في هذا الدين دخولا أوليا. الطائفة الثانية قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي الإسلام الصحيح الخالي من شوائب الشرك والبدع والضلال والانحراف، فلن يقبل منه. فعلى ذلك يدخل في هذا الخطاب جميع المسلمين الذين يتبعون في الإسلام طرائق ومناهج ومسالك هي ليست بصحيحة، بل إنها على ضلال وعلى انحراف وعلى خطأ، فهم داخلون في هذه الآية ماذا؟ أيضا. ومن يبتغي غير الإسلام، الإسلام الصحيح الذي بعث الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وسلم، فلن يقبل منه. قوله هنا فلن يقبل منه، لن يقبل منه تشمل حالتين. الحالة الأولى لن يقبل منه في الدنيا، وعلى ذلك يعامل معاملة ماذا؟ الكافر، من جهة أخذ الجزية عنه، من جهة عدم دفنه في مقابر المسلمين وعدم ابتدائه بالسلام واضطرائه في الطريق، ومعاملته معاملة الكافر في الأحكام ماذا؟ الظاهرة، لأن الله جل وعلا قال لن يقبل منه، أي ظاهرا في هذه الحياة الدنيا، فيعامل معاملة ماذا؟ الكافر. ولن يقبل منه في الآخرة غير دين الإسلام ماذا؟ غير دين الإسلام كذلك. فلو دان بغير دين الإسلام وهو يعتقد أنه على الحق والصواب فإنه في الآخرة لن يقبل منه غير دين ماذا؟ الإسلام. على ذلك يدخل في هذه الآية أصحاب الفترة، وكل من لم تصله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وصلت إليه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو وصلت إليه كما ذكر العلماء ولكنها مشوهة، في يوم القيامة لن تقبل منه النصرانية ولا اليهودية، ولن تقبل منه، لن يقبل منه إلا دين ماذا؟ الإسلام. ولو كان موته بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مات في أدغال إفريقيا، مات في القطب المتجنب الشمالي، لم يصل إليه دين، فهؤلاء لا يقبل منهم إلا دين ماذا؟ الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، من هذه الأمة، يهوديا كان أو نصرانيا، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. وعلى ذلك يكون عدم القبول منه سواء في أحكام الدنيا، ولن يقبل منه كذلك في أحكام ماذا؟ الآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. على وهذه الآية حقيقة شرفها فيها فوائد كثيرة، لكن أنا أريد أن يعني عجالة هكذا. هذه الآية فيها الرد على من يدعو إلى وحدة الأديان، وفيها الرد كذلك على من يدعو إلى التعددية الدينية ويدعو إلى حرية اختيار الدين. الشخص أيها الإخوة ليس حرا في اختيار دينه، لأن الله أوجب عليه دين ماذا؟ الإسلام. هو حر أن يعمل بما يشاء، تريد أن تعبد البقر أعبد، تريد تعبد الغنم أعبد الغنم والبقر، ولكنك تحاسب على ذلك، وأنت مأمور بدين الإسلام ومخالف لما أمر الله جل وعلا به. ولذلك هذه الآية فيها الرد على من يدعو إلى التعددية، والرد إلى الحرية في اختيار الدين، والرد كذلك على من يدعو إلى وحدة الأديان، أو من يدعو إلى كما يقال يعني الاختيار الديني بما يشاء. هذه الآية تدل على أن الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه هو دين ماذا؟ الإسلام، الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا: ومن يبتغي غير الإسلام، لا يراد منه الإسلام العام، إنما يراد منه الإسلام ماذا؟ الخاص، الذي كان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك لو جاء شخص وقال: أنا على عقيدة إبراهيم عليه السلام، أو أنا على عقيدة موسى، أو عقيدة الأنبياء السابقين في جانب التوحيد، أما في الأمور الأخرى أو الشرائع الأخرى التي جاء بها الإسلام أنا غير ملتزم بها، نقول له: الالتزام بالإسلام في الآية يراد منه الإسلام الخاص، وهو العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والشريعة والديانة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونكمل معكم إن شاء الله في اللقاء القادم ما توقفنا إليه في هذا اللقاء. نعم.